بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. المقصد الثامن في تعارض الأدلة والأمارات. بعدما أنهى المصنف رضوان الله عليه المقاصد السبع الماضية وكان آخرها الاستصحاب، جاء دور باحث التعارض بين الأدلة. لاحظوا، الدليل بما هو دليل إنما يكون حجة إذا كان المقتضي فيه موجودا والمانع مفقودا. يعني مثلا خبر الثقة المقتضي لحجيته موجود، ليش؟ لأن هذا الخبر صدر عن شخص ثقة وكان السند متصلا بالمعصوم عليه السلام، هذا هو المقتضي للحجية. لازم يكون المانع مفقود. المانع شنو هو؟ أحيانا هذا الخبر يعارض بخبر آخر، خبر ثقة قال بوجوب الجمعة وخبر ثقة آخر مثلا قال بحرمة الجمعة، هنا حصل التعارض. كل خبر بوحده مع قطع النظر عن التعارض مقتضى الحجية موجود فيه. يعني بس إذا كان عندنا الخبر بوجوب الجمعة كنا نقول بذلك، أو الخبر بحرمتها كنا نقول بذلك، لكن بما أن هذا الخبر أبتلي بمعارض حصل التعارض. سلام عليكم. هنا لابد من العلاج. إذن المقصد الثامن في تعارض الأدلة، لم يقل في تعارض الأخبار، مع أن عموم البحث هو في تعارض شنو؟ الأخبار. ولذلك البعض من العلماء الأصوليين قال كان موضع هذا البحث بعد تمام البحث عن حجية خبر واحد. عندما جنابك تبحث عن حجية خبر الواحد بعد ذلك أثبتت المقتضي، تتطرق إلى شنو؟ إلى المانع. مثل فرضه إذا مثلا بحثنا عن الإجماع ثم جاء البحث عن الإجماعات المتضاربة، وين يبحث ذلك؟ في تتمة بحث الإجماع، مو في تتمة علم الأصول. لذلك البعض من العلماء قال موضع هذا البحث من الناحية الفنية أن يكون البحث بعد تتمة البحث عن الأخبار عن حجية خبر الواحد، لكن عنوان الباحث أعم من خبر الواحد. العنوان أعم، إذا صار العنوان أعم فلازم إحنا نبحث عن جميع الأمارات والأدلة بعد الانتهاء عن بحثنا عن الأمارات والأدلة يأتي دور التعارض. فيبدو أن جعل هذا المبحث بعد كل المباحث عن الأدلة لشنو؟ لعمومية عنوانه، وإن كان المعنون في الغالب يختص بشنو؟ بالأخبار. زين، المقصد الثامن، عندما المصنف يقول المقصد الثامن يعني شنو؟ يعني هذا المبحث جزء من مباحث علم الأصول وليس خارجا عنها. البعض كالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه جعل هذا المبحث بعنوان الخاتمة. الخاتمة تطرح بشكلين، أحيانا الموضوع خارج عن البحث لكن يطرح الموضوع بعنوان تتمة البحث وخاتمته، كما في المقدمة، مقدمة العلم أمور هي خارجة عن العلم مو من ضمن مسائل العلم، لكن شنو تجمع هذه الأمور وتجعل في المقدمة. البعض قال الخاتمة فيها رائحة أنها خارجة عن موضوع العلم. طبعا اعتبار آخر أن الخاتمة هو البحث الآخر من العلم مو خارج، مثل ما نقول خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وآله، هو سيد الأنبياء وخاتمهم، مو يعني خارج عن هذه السلسلة، خاتم الأوصياء عجل الله تعالى فرجه الشريف. من ضمن هذه السلسلة المباركة النورانية ليس خارجا عنها. إذا العلماء جعلوا بحث التعارض بين الأدلة بعنوان الخاتمة، مو بالضروري يكون شنو أن هذا المبحث خارج عن مبحث علم الأصول. إذن البحث هو في ضمن العلم، البحث من مسائل العلم، من عوارض موضوع العلم، وليس خارجا عن. لذلك المصنف اختار كلمة المقصد الثاني، حتى هذا الاحتمال، احتمال أن يكون البحث خارجا، ينتفي. ويبدو أن جعل مبحث التعارض من ضمن مقصد من مقاصد العلم يكون أداق، يكون شنو؟ يكون حسب الجعل الفني أرتب. هسه أنا هنا كتبت أن صاحب المعالم، صاحب القوانين، صاحب الفصول، الشيخ الأعظم الأنصاري جعلوا هذا المبحث خاتمة لعلم الأصول، وجناب الآخوند وجناب العلامة في التهذيب على ما حكي عن، وجناب المحقق الرشدي في البدائع جعله مقصدا من مقاصد العلم. زين، المقصد الثامن وهو المقصد الأخير، من بعد ذلك يأتي المصنف بذكر خاتمة في تعارض الأدلة والأمارات. عنوان البحث أيضا اختلف فيه الأصوليون، البعض جعل العنوان التعادل والترجيح، والبعض جعلها التعادل وشنو والتراجيح، لكن الأدق هو هذا تعارض الأدلة والأمارات، هذا هو الأدق مما نقول التعادل والتراجيح، لأن التعادل والتراجيح نتيجة التعارض، عرفت شلون؟ وليس أصل المسألة. إحنا لازم أصل المسألة نبحثها ثم نقول شنو، ثم نقول بالنتيجة. هذا من جانب. من جانب آخر البحث في التعارض ربما يكون الأصل فيه التساقط، لكن عندما تقول التعادل والتراجيح لا يشمل البحث عن التساقط. صار واضح ليش هذا العنوان أفضل؟ طبعا إحنا ما عندنا فد حساسية على عنوان دون عنوان، عادة العناوين للإشارة إلى المعنوان، وتكفي في العنوان الإشارة، مو ضروري يكون مطابق 100%، عرفت شلون؟ لكن ربما يكون أحسن إذا واحد عبر تعارض الأدلة والأمارات بدل عن شنو؟ عن التعادل والترجيح، ربما يكون أحسن. ويبدو أن النسخ الكفاية هم أشكال، قسم كتبوا تعارض الأدلة والأمارات، وقسم كتبوا تعادل وترجيح. بعض المحققين قال النسخة التي عليها حواشي جناب المصنف بخط يده، سلام عليكم، شو هي النسخة؟ التعارض تعارض الأدلة والأمارات. صبحكم. لاحظوا الكتاب، المقصد الثامن في تعارض الأدلة والأمارات. شنو الفرق بين الأدلة والأمارات؟ فرق جوهري ما أكو، يطلق أحدهما ويراد به الآخر، ولكن البعض فرق. قال الدليل شنو؟ المقابل الأصل، فنفس الشيء. لا، نشوف الفرق اللي فرقوه، هذا اللي قالوا. قالوا إذا كان الطريق للأحكام سمي بالدليل. مثلا خبر الواحد إذا يقول بوجوب الجمعة هذا يسمى بالطريق، وإذا كان في الموضوعات يسمى شنو؟ يسمى بالأمارة، مثل البينة التي تقول بموضوع خارجي هذه تكون أمارة. أو نفس خبر الثقة إذا أثبت حكما شرعيا كوجوب الجمعة سمي دليلا، ونفس خبر الثقة إن كان مؤداه موضوعا خارجيا سمي بماذا؟ بالأمارة. هذه التسمية ما معلوم تكون تسمية مصطلحة مشى عليها العلماء، ربما هكذا جاء في بال بعض المحققين. بالنتيجة الأدلة والأمارات يبدو أنهما شنو مترادفان، هكذا يبدو. فصل. التعارض أساسا التعارض شنو؟ أولا بين الموضوع وبعدين نأتي إلى الحكم. التعارض هل يشمل مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفلاسفة، يعني العام والخاص، هل يشمل ذلك أم لا؟ التعارض هل يشمل مثل الشك بين أفرضوا الثالثة والرابعة كذا حكمها ولا شك لكثير الشك، اللي احنا نقول النسبة بينهما نسبة لشنو؟ الحكومة، هل يشمل ذلك أم لا؟ المصنف يقول التعارض اصطلاحا لا يشمل الموارد التي فيها جامع عرفي. التعارض مثل شنو؟ مثل أجلكم الله ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، هذا يصير تعارض. هذا مو من العام والخاص، مو من المطلق والمقيد، مو من الحاكم والمحكوم، مو من الوارد والمورود.
لابد اتحاد الموضوع
طبعا.
يعني هسه هذا مثلا العام والخاص اختلاف الموضوع،
لا مو اختلاف الموضوع. اكرم العلماء بعدين يقول لا تكرم الفلاسفة، يعني لا تكرم العلماء الفلاسفة. الاختلاف اذا قصدكم هذا النوع من الاختلاف في العموم والخصوص في الإطلاق والتقييد ما يخالف، لكن أما إذا قال أكرم العلماء وبعدين قال لا تكرم الشعراء ما له ربط، وإن كان بينهما عموم شنو من واجز. التعارض شنو هو اللي احنا نريد نبحث عن علاجه؟ وهو تنافي الدليلين. التنافي من باب التفاعل، هذا الدليل الأول ينفي الدليل الثاني والثاني ينفي الأول. ينفيه يعني يكذبه، يعني يطرده. التنافي بمعنى الطرد والدافع. ثمن العذرة سحتون، يعني ما يصير تبيع العذرة، لا بأس بيع العذرة، يعني يصير تبيع العذرة. شوف هذا تضارب، هذا تعارض، أحدهما ينفي الآخر. هو تنافي، إذن التنافي من باب التفاعل بمعنى الطرد والدفع، أحدهما يطرد الآخر، يدفع الآخر، يكذب الآخر. الدليلين كتبك الخبرين مما يؤيد ما ذكرناه أن الأدلة والأمارات بمعنى واحد. ليش هنا فقط ذكر الدليلين وما ذكر الأمارتين؟ إذن كلمتان بمعنى شنو؟ واحد، وإلا موضوع التعارض يشمل الدليلين ويشمل ماذا؟ الأمارتين أيضا. لذلك قلنا هذه الفروق التي ذكرها البعض يعني فروق مثل ربما نقول استحسانية، أو مثلا لها بعض الوجه وما أشبه. هو تنافي الدليلين كالخبرين أو الأدلة. أحيانا التضارب يكون بين دليل ودليل فقط، أحيانا يكون بين دليل ودليل ودليل، يعني أكثر من اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. مثلا أفرض في باب الحبوة اللي يخص الولد الأكبر أو تخص الولد الأكبر، عندنا في روايات يفاد أو يستفاد منها الحصر أنها أربعة، في رواية أخرى يستفاد منها الحاصل. ليش نقول يستفاد منها الحاصل؟ إذا لا نقول بإفادة الحاصل ماكو تضارب بين المثبتين. في رواية 4، في رواية 5، في رواية 6، هذا شنو صار؟ أكثر من واحد أصبح فيه التضارب. لاحظتوا شلون؟ إذن إما بحسب الدليلين أو بحسب شنو؟ بحسب الأدلة. مثلا في باب العارية، العارية هل هي مضمونة أم لا؟ عندنا روايات بعدم الضمان في العارية مطلقة، عندنا روايات ضمان الذهب والفضة، عندنا روايات ضمان الدرهم. هذه ثلاثة أصناف من الروايات يقع فيها التعارض. إذن التعارض لا يقتصر على دليلين، ربما يكون بين ثلاثة بين أربعة. بحسب الدلالة، التعارض بين الأدلة ليس بحسب مقام الثبوت بل بحسب مقام الإثبات. في مقام الثبوت ربما ماكو تضارب بين الأدلة، احنا ما نفهم المعنى، نتصور التضارب. يعني مثلا الواقع، نعم الواقع شيء لا يقع بين الواقع تعارض، لأن هذه الروايات بناء على صدورها هي صادرة من حكيم، من حكيم عالم يجمع جميع صفات الكمال، فلا يمكن التضارب فيها. بحسب الظاهر أكو تضارب، فهذا بحسب الدلالة. بحسب الدلالة يعني مقام الإثبات وليس الثبوت. ومقام الإثبات وعطف تفسيرين، تقدرون تكتبون بحسب الدلالة يعني دلالة ألفاظها، بحسب دلالة ألفاظها. يعني احنا لما نلاحظ لفظ ثمن العذرة سحتون، شنو دلالة هذه الرواية؟ الحرمة. لما نلاحظ ألفاظ الرواية الأخرى لا بأس ببيع العذرة، شنو دلالتها؟ الجواز. هذه يصير تضارب. فإذن بحسب الدلالة ومقام الإثبات، مقام الإثبات قلنا ما يستفاد من الألفاظ من الدليل في مقابل مقام الثبوت، لأن في مقام الثبوت والواقع بين الروايات الصادرة قطعا ماكو تضارب. عليكم السلام ورحمة الله. على وجه التناقض أو التضاد، هذا التضارب، هذا التنافي، هذا التنافي لازم يكون على وجه التناقض والتضاد، مو على وجه يمكن فيه الجمع العرفي، مو على وجه الجمع العرفي يكون فيه ظاهرا كالتضارب بين العام والخاص. إذا قال أكرم العلماء وبعدين قال لا تكرم الفلاسفة، شنو معناته؟ أكرم العلماء إلا الفلاسفة، إيش يصير معناته؟ هذا ما يسموه باب التعارض. ليش ما يسموه باب التعارض؟ لأن ماكو تنافي على وجه التناقض أو التضاد، على وجه هذا جار ومجرور متعلق بالتنافي، تنافي الدليلين لازم يكون بهذه الكيفية على وجه التناقض أو التضاد. شنو الفرق بين التناقض والتضاد؟ التناقض هو تقابل سلب وإيجاب. يعني مثلا تقول رواية بأن صلاة الجمعة واجبة، وتقول رواية أخرى بأن صلاة الجمعة ليست بواجبة. شوفوا، واجبة ليست بواجبة، شنو هذا؟ هذا التقابل، تقابل سلب وإيجاب، هذا يصير تناقض. أما إذا الرواية الأولى قالت صلاة الجمعة واجبة والرواية الثانية قالت صلاة الجمعة مستحبة أو محرمة، هذا مو سلب إيجاب وإنما تضاد، لأن الضدين أمران وجوديان. بلي، هذا مصطلح علمي ومنطقي. على وجه التناقض كتب تقابل السلب والإيجاب، أو التضاد تقابل وجوديين،
تناقض أحدهما وجودي والآخر عدم،
عدم، لكن التضاد كلاهما وجوديان لكن لا يجتمعان. أحسنتم زين. هذا التضاد على قسمين، حقيقتان أو شنو أو عرضان. شوفوا التضاد الحقيقي كوجوب شيء وحرمته، الجمعة إما واجبة إما شنو محرمة، أو وجوب شيء واستحبابه، نفس الشيء هذا تضاد. لا لا، يبدو أنه يرجع للتضاد، هكذا قال بعض المحققين ممن شرحوا العبارة. لاحظوا التضاد الحقيقي كما مثلنا التضاد بين حكمين متضادين، وجوب وحرمة بالنسبة إلى الجمعة. التضاد العربي يعني بين هذا الحكم وذاك الحكم ماكو شنو، ماكو تضارب. أما إحنا من دليل آخر نعرف التضارب، مثلا أكو رواية تقول بوجوب الظهر في يوم الجمعة، أكو رواية تقول بوجوب الجمعة في يوم الجمعة. بحسب الحقيقة وذات الحكمين ماكو تضارب بينهما. ليش ماكو تضارب؟ لأن ممكن يجتمع الجمعة والظهر لا في يوم واحد على مكلف واحد. ليش احنا نقول اكو تضارب وتعارض بين الروايات؟ لان عندنا دليل ثالث. الدليل الثالث نعلم بان الشارع لا يريد من المكلف بعد الزوال فريضة الظهر وفريضة الجمعة معا. عرفتوا شلون ليش صار تعارض؟ مثلا افرض في رواية تقول بانه صل قصرا في هذا الموضع، في رواية تقول في هذا الموضع صل شنو تماما. الفقهاء إذا أرادوا أن يجمعوا بين القصر والتمام هذا شنو راح يكون؟ راح يكون من باب الاحتياط مثلا. وإلا بين الروايتين أكو تعارض عراضي متعارض ذاتي. ليش تعارض ذاتي ما أقول؟ لأن ممكن الجامع بين القصر والتمام، لكن الجامع بين وجوب الجمعة وحرمة الجمعة ما يصير، ذاك يصير تضاد حقيقي. إهنان بين القصر والتمام تضاد حقيقي أكون عرضي. عرضي ليش عرضي؟ لأنه من الدليل الخارجي نعلم بأن الشارع لا يريد صلاتين هكذا. فإذا التضاد حقيقة كوجوب الجمعة وحرمتها، أو عرضا، عرضا مثل شنو؟ كوجوب الظهر والجمعة، أو كوجوب القصر والتمام، رواية تقول بالقصر رواية تقول بالتمام. هذا تضاد عرضي. بأن علم، بأن هذا تفسير لقوله عرضان. يعني شنو التعارض العرضي؟ بأن علم بكذب أحدهما، كذب كتب عدم الصدق، عدم صدق أحدهما إجمالاً. إجمالا يعني شنو؟ يعني ما ندري بالتفصيل. إذا علمنا بالتفصيل أن هذا هو الذي لم يصدر، وهذا يترك ويأخذ بالآخر، بكذب أحدهما إجمالا إما وجوب الظهر وإما وجوب الجمعة مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا، يعني في الأصل أصلا، يعني في الحقيقة أصلا، مو يعني لا عقلا ولا شرعا. البعض هكذا قال، لكن يبدو ليس بدقيق. أصلا يعني في أصلهما، يعني في حقيقتهما، في مقابل عرضا، في حقيقتهما ممكن الجمع بينهما، ممكن يجمع الإنسان بين الظهر وشنو وبين الجمعة، لكن لأجل عارض وهو علمنا بأن الشارع لا يريد فرضين بعد الزوال مباشرة، هكذا راح يكون. زيان. إلى هنا جناب المصنف أنهى لنا التعريف، ويبدو أن تعريف جناب المصنف يتحلى بالدقة نوعا ما، أفضل من سائر التعاريف. وعليه بناء على هذا التعريف شنو راح يخرج؟ راح يخرج جميع الموارد التي فيها توفيق وجمع عرفي. مثل شنو؟ مثل ما يبدو من التعارض بين الخاص والعام، ما يبدو. مثل شنو؟ مثل ما يبدو بين التعارض بين المطلق والمقيد. مثل شنو؟ مثل ما يبدو من التعارض بين المثبتين. بين المثبتين. إذا مثلا قالت رواية بأن من فعل المعصية الكبائية أفطر في شهر رمضان فعليه عتق رقبة، والرواية الثانية قالت عليه شنو إطعام 60، والرواية الثالثة قالت عليه شنو صوم 60. هذه أمور شنو؟ أمور كلها مثبتات. في المرة الرواية تقول عليه العتق، والرواية الثانية تقول ليس عليه العتق، هذا يصير تضارب. أما مجرد مثبتين ماكو تضارب بينهما، فلازم نشوف كيف نجمع بينهما. إما نجمع بالتخيير في هذه الخصال، إما نجمع بوجوب الجمع في هذه الخصال. اللي إذا ماكو دليل على التخيير شنو لازم يصير؟ يصير الجمع. لاحظوا عليه، يعني على هذا التعريف الدقيق الذي صدر من جناب الآخوند، فلا تعارض بينهما، يعني بين الدليلين، بمجرد تنافي مدلوليهما كتبوا بدوان. لأن التنافي على قسمين: التنافي البدوي الذي يزول بتأمل، والتنافي المستقر هذا الذي لا يزول بالتأمل يحتاج إلى علاج. التنافي البدوي يزول بالتأمل، شوف أكو بينهما شنو جمع عرف. التنافي المستقر هو الذي لا يزول بالتأمل، لا بد من العلاج بطرح أحدهما وتقديم أحدهما على الآخر. إحنا لمن نقول المقصد الثامن في تعارض الأدلة، أي تعارض، أي تنافي؟ التنافي المستقر وليس التنافي البدوي. فلا تعارض بين الدليلين بمجرد تنافي مدلولهما، يعني مدلول الدليلين شنو كتبتوا؟ بدوان. بدوان يعني شنو؟ يعني التنافي البدوي وليس التنافي المستقر أو المستقر. إذا كان بينهما، يعني بين الدليلين، حكومة يعني أحدهما الحاكم والآخر المحكوم. مثل شنو؟ مثل لا شك لكثير الشك، اللي حاكم على أدلة الشك في الصلاة وما أشبه. الحكومة يعني شنو؟ يعني أحد الدليلين ينظر إلى الدليل الآخر. ينظر يعني شنو؟ يعني أساسا جاء لتوسعة الدليل الآخر أو تضييقه. هذه هي الحكومة. الحكومة فيها نظر، فيها نظر يعني شنو؟ يعني فيها نظر من الحاكم إلى المحكوم. كيف يكون النظر؟ إما بتوسعته أو بتضييقه. مثلا عندما نقول الطواف صلاة، فكل أدلة الصلاة، شرائط الصلاة راح تشمل شنو؟ الطواف. ليش؟ لأن الصلاة طواف. يعني شنو؟ يعني جناب الشارع أراد أن يوسع موضوع الصلاة في مثلا اشتراط الطهارة وما أشبه. الصلاة اللي يشترط فيها الطهارة، تشترط فيها الطهارة من الحدث ومن الخبث، مو فقط هذه الركعات الخاصة. الطواف هم نفس الشيء، الطواف في حكم الصلاة، هذا يسمى بالحاكم والمحكوم. هذا مثال التوسع. مثال التضييق شنو كان؟ لا شك لكثير الشك. شوفوا، وعليه بناء على هذا التعريف، فلا تعارض بين الدليلين بمجرد تنافي مدلولهما، يعني مفادهما، لكن شنو؟ لكن بالتنافي البدوي إذا كان بينهما حكومة، لأن هذه الحكومة شنو شغلها؟ رافعة للتعارض والخصومة، هي التي ترفع التعارض والخصومة بين الدليلين. فالتعارض بدوي وليس استقراري، بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر، بأن يكون هذا بيان للحكومة. الحكومة شنو هي؟ بأن يكون، طبعا هي الحكومة الأصولية وليست الحكومة السياسية، بأن يكون أحدهما قد سيق. قد سيق يعني جاء المولى بها، قد مع قطع النظر عن الفاعل، يعني جاء بها. من اللي جاء بها؟ الشارع المقدس. قد سيق، قد جاء بها ناظرا، هذا هو المهم الذي يجعل الدليل من ضمن الحكومة. النظر لازم يكون موجود ناظرا إلى بيان شنو؟ إلى بيان توسع وتضييق الموضوع الذي أريد من الآخر، إلى بيان كمية. كمية يعني حدود، حدود يعني شنو؟ يعني توسع وتضييق. فإذا الكمية يعني الحدود والمقدار، يعني التوسع والتضييق ما أريد من الآخر. تقدرون تكتبون توسعة أو تضييقا. اللي مثلنا للتوسعة بالطواف وصلاة، ومثلنا للتضييق بلا شك لكثير الشك، مقدما كان الدليل الحاكم أو مؤخرا، ماكو فرق بين ذلك. ربما الإنسان يقدم الدليل الناظر ثم يأتي بالدليل المنظور، يعني أولا يقول لا شك لكثير الشك، هذا هو الدرس الأول. في اليوم الثاني يقول الشك في الثنائية مبطلون، الدليل اللي ذكر في الدرس الأول يكون حاكما على هذا الدليل. هنا لما يقول مقدما كان أو مؤخرا، هذا تعريض بجناب الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول شنو؟ يقول يقول لابد أن يكون الدليل الحاكم مؤخرا عن دليل المحكوم. ليش؟ يقول لأنكم تقولون ينظر، ينظر يعني أكو شيء ينظر إلي. إذا ما ذاكر الدليل المحكوم أولا، فهذا الدليل الحاكم ينظر إلى ماذا؟ هكذا قال الشيخ الأعظم الأنصاري. فهذا تعريض به، مقدما كان الدليل الحاكم أو مؤخرا. إذا أكو نظر من أحد الدليلين إلى الآخر بحسب العرف، فهذا من الحكومة وليس من التعارض. زين، هذا هو المورد الأول الذي لا تعارض بينهما. المورد الثاني أو كان، هذا عطف على قوله إذا كان بينهما حكومة. إذا كان بينهما حكومة المورد الأول الذي لا تعارض فيه. المورد الثاني الذي لا تعارض فيه شنو؟ أو كان على نحو إذا عرض على العرف وفق بينهما. شوفوا، إذا المولى قال إذا أردتم الصلاة فتوضأوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا أمر بشنو؟ أمر بشنو؟ بالوضوء. إذا بعدين قال من أضره الماء يتيمم، دليل لا ضرر ولا ضرار مؤداه هل يتعارض مع الأدلة الأولية؟ لا، الدليل الأولي يعني في صورة الاختيار، مؤدى دليل لا ضرر يعني في الصورة اللي ماكو اختيار، في صورة الاضطرار وما أشبه، فماكو تضارب بينهما. يعني مثلا إذا المولى قال أنا أريد تشتري لي خبز حار، بعدين قال إذا ماكو خبز حار خبز هم مثلا بارد لا بأس به، أو إذا قال اشتري لي الخبزة وبعدين قال إذا ما شفت خبز اشتري لي الصمونة، تعارضك بينهما؟ لا. ليش ماكو تعارض بينهما؟ لأن الخبز في مورد والصمون في مورد آخر. الخبز في مورد وجوده، والصمون في مورد وجود، في مورد عدم وجود الخبز، هذا ما يصير تضارب بينهما.
ماكو نظر؟
لا لا، ماكو نظر أصلاً. ما يعني عندنا نوسع الدائرة ضيقة؟ لا لا لا، مو نظر، هذا ورود يسمون. لاحظتوا شلون؟ بالنسبة إلى أدلة لا ضرر لا حرج وما أشبه، وجامعها الأدلة الثانوية أو الأدلة في العناوين الثانوية، هل هناك تضارب بينها وبين أدلة العناوين الأولية؟ لا، لأن كل واحد إلى موضوع الخاص، كل واحد إلى موضوع الخاص. لذلك يقول أو هذا هو المورد الثاني نقدر نسميه بالتوفيق العرفي. العرفي يوفق بينهما ولا يرى التعارض، أو كان على نحو كان مثل شنو، يعني كان الدليلين، أو كان يعني كان الدليلان، أو كان الدليلان على نحو بشكل إذا عرضا على العرف وفق بينهما. العرف يجمع بينهما، وفق يعني شنو، يعني جمع، يعني لا يرى التعارض بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما. شلون يتصرف؟ مثلا يقول دليل لا ضرر في صورة الاضطرار، دليل الوضوء في صورة الاختيار، وهكذا كما هو مضطرد في مثل الأدلة. مضطرد يعني شائع رائج سار في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية. كتبك وجوب الوضوء مع شنو؟ مع مثل الأدلة النافية للعسر، لا عسرة، والحرج لا حرجة، والضرر لا ضررة، والإكراه لا إكراهة، والإضطرار لا شنو؟ إضطرارة. طبعا هذه إما هي نصوص اللي ذكرناها، لا إكراه، آية قرآنية لا إكراه في الدين، إما مستفادة من النصوص مثل لا عسرة، رفع عن أمتي، لا إضطرار، رفع عن أمتي ما يضطر إليه. زين، فإذا لا إضطرار، لا إكراه، لا ضرر، قلنا إما هي نصوص أو مستنبطة من النصوص. شنو العرف؟ ماذا يعمل بين الدليلين؟ يجمع، يوفق مع مثل الأدلة، مما بيان مثل الأدلة مما يتكفل لأحكامها، يعني لأحكام العسر والحرج والضرر والإكراه والاضطرار، أو لأحكامها يعني لأحكام الموضوعات، يجوز ذلك أيضا لأحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية. يعني هذا الموضوع واجب الوضوء إذا كان الماء موجودا ولم يضره، ولم يجب الوضوء بل يتيمم إذا كان الماء يضره، بعناوينها الثانوية. حيث يقدم العرف في مثلهما، في مثلهما يعني في مثل التنافي بين العنوان الأولي والثانوي، كيف يوفق بينهما؟ يقدم في مثلهما الأدلة النافية. الأدلة النافية يعني شنو؟ العناوين الثانوية، لأن العنوان الثانوي راح يصير حكم فعلي منجس، لازم جنابك تتيمم عندما يضرك الماء، والحكم الأولي عندئذ ماذا يكون؟ يكون في مرحلة الاقتضاء فقط، لا يصل إلى مرحلة التنجس، لا يصل إلى مرحلة التنجس. يعني هذا الرجل الذي يضره الماء أصلا الوضوء مو واجب في حقه وجوبا فعليا تنجزيا، فماكو ضرر. حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا. شوفوا بين دليلين في باب التعارض احنا نلاحظ النسب، يعني نلاحظ نسبة الدليلين شنو. إذا كان من العموم ومن واج نقول هنا مورد للتعارض، أما إذا كان من العموم والخصوص المطلق نقول لا تعارض بينهما. بين دليل الوضوء وبين دليل لا ضرر عموم من واج. شلون عموم من واج؟ شوفوا دليل الوضوء يشمل المورد الضرري والمورد غير الضرر، ودليل لا ضرر يشمل الوضوء الضرري ويشمل الغسل الضرري، فصار لكل منهما مورد افتراق ولهما معا مورد اجتماع. إذا احنا نريد نلاحظ النسبة شنو راح نقول؟ راح نقول في مورد الاجتماع وهو الوضوء الضرري تعارضا تساقطا، لكن العرف لا يقول بذلك، لا يراعي النسبة، بل العرف يقول في الوضوء الضرري دليل لا ضرر هو الذي يكون له الأولوية، هو المقدم. العنوان الثانوي هو الذي يكون مقدما في مورد الضرر. شوفوا ولا تلاحظ النسبة بينهما، يعني بين العناوين الأولية والعناوين الثانوية أصلا أبدا. ليش؟ لأن جنابك إذا لاحظت النسبة المسألة تدخل في باب التعارض، لأن النسبة شنو هي؟ عموم من وجه، كلما كانت النسبة عموم من وجه فمن التعارض. صار واضح ليش يقول لا تلاحظ النسبة؟ وكما يتفق في غيرهما، وكما هذا عطف على قوله شنو؟ مضطردون، مقال فما هو مضطرد في مثل أدلة العناوين الأولية والثانوية، وكما يتفق يعني التوفيق العرفي في غيرهما، غير الأدلة التي هي من العناوين الأولية والثانوية كما لا يخفى. مثل شنو؟ كتبوا مثل العام والخاص.
السلام
عليكم. السلام، تفضل جنة. خلص. مثل العام والخاص، العام والخاص خمو من العناوين الأولية والثانوية، أكرم العلماء ولا تكرم الفلاسفة، عام وخاص، هذه ليست من العناوين الأولية والثانوية، لكن يتفق يعني يحصل شنو يحصل؟ كتبوا التوفيق العرفي في غيرهما، في غيرهما يعني في العام والخاص مثلا، الغير يعني العام والخاص مثلا، وإلا الضمير في غيرهما راجع للعناوين الأولية وشنو؟ والثانوية، كما لا يخفى عليكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بارك الله فيكم.